في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحال الود بيننا والإخاء، وعلى رابعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية.
في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام، حين تتلى الآيات منه نديا.
حفظه أنس فهمه إرشاد،
وبه تشفى مهجة وفوى.
فهنيئا لمن له منه زاد،
في هداه يحيا حياة هنيئا.
نسمات أخوية، نسمات أخوية، نسمات أخوية، نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لأن المال مهم في الحياة، جاءت الشريعة لحفظه، فلا إسراف ولا تبذير ولا اكتساب ولا إنفاق في حرام، ودعت إلى الكسب الحلال والاستثمار في الأموال. ولكن لا شيء يصفو هكذا، وإنما لابد من شوائب تشوب هذا الأمر حول الاستثمار المالي المشروع. سنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة وفي هذه الجلسة مع أساتذتنا ومشايخنا الأفاضل دكتور محمد طلال الحلو من أهل الاختصاص، ليتفضل مشكورا مأجورا.
العفو حفظك الله أخي سفيان. حقيقة هذا موضوع يعني يتوجه إليه الشباب كثيرا اليوم، وقبل أن نشرع في الكلام عن الاستثمار، هناك أشياء على الشاب أو المستثمر عموما يقوم بها كمراحل قبلية. يعني الأولى والتي قل ما يقوم بها الناس هي أن يتعلم أحكام الزكاة، فهذا ركن من أركان الإسلام، وقل ما يلتفتون إلى هذا حتى يراكموا التروات إذا كتب الله هذه التروات. ثم المسألة الثانية هي أن يقتني كتابا في فقه البيوع كتب في العشر سنوات الأخيرة، حتى يعني يعلم الحلال من الحرام، ويكون فيما أوصى به الإمام البخاري في باب العلم قبل العمل. فالآن يشرعون في التجارة وفي كذا وفي كذا، ثم إذا يعني بعد سنوات يسألون هل هذا حلال، هل فعلت الحرام، هل صنعت ربا، وقعت في ربا، إلى آخره. المسألة الثانية يعني حقيقة هو شيء يعني مهم، هذا يكون دائما قبل الاستثمار وحتى بعد الاستثمار، هو التكوين الذاتي. الإنسان دائما يكون نفسه في المستجدات والنوازل إلى آخره، وإذا اختار مشروعا أو طريقا ما يتوقف لمهلة ويسأل ثلاث أشخاص سبقوه في هذا الميدان، ولا يسأل من له يعني من له فائدة أو أجر في إدخاله ذاك الميدان، لا يسأل شخص يعني يتاجر في ذاك الميدان أو يبيع خدمات أو يستثمر إلى آخره، ويعني سواء دخل هذا ولم يدخل، حتى يعني يعطيه يعني نصيحة شفافة. بعد ذلك يعني يتوجه إلى الاستثمار. فعموما يعني أن استثمارات يجب أن يبتعد منها الإنسان، كل ما يتعلق بالربا، يعني مثلا السندات الربوية، يعني المعاملات الربوية سواء كانت في العقار أو في النقود أو غيرها، كذلك يعني ما يسمى بالأسهم غير النقية، أسهم الشركات التي تمارس الأنشطة غير شرعية أو تمارس أنشطة شرعية لكنها تتعامل بالربا أخذا وعطاء على قول مجمع الفقه الإسلامي. فهذه يعني أشياء عموما يعني يبتعد منها. كذلك يعني هناك أشياء تكون مصيدة للشباب التي تبين لهم أرباحا سريعة وتجلب يعني الشباب من خلال إما تسويق شبكي أو هرمي كما يقال، وتقول له يعني تضع مبلغ كذا لتشتري مكانة كذا أو اختبار كذا ونعدك بربح كذا وكذا، وهذا يعني في الحقيقة يعني معاملة ربوية. إذا وضعت مالا ليرد لك بدله فهذا قرض جرى نفعا وربح المقطوع ممنوع في المضاربة، فيصير قرضا جرى نفعا. فهذه المسائل يعني يبتعد منها. ثم كذلك يعني ربما الأشياء التي ليست فيها يعني فائدة كبيرة في الاقتصاد، مثل مثلا يعني شراء القطع القطع الفنية، اللوحات، الساعات الباهظة الثمن، السيارات القديمة كيسميو لونتيكيتي لينتظر زيادة الثمن، هذه في حقها يعني لا فائدة كثيرة فيها في الاقتصاد، ولا يعني لا نقول يعني ممنوعة ولا كذا إذا انضبطت بالشرع، لكن يعني لا ينصح بها ولا يلتفت بها إليها. كذلك يعني قضية شراء الذهب والمعادن، هذه إذا كان يعني الإنسان يريد أن يدخر، ولا يقال عن الذهب يعني استثمار في حقيقة الأمر، الذهب فقط يحافظ لك على قوة شرائية خلافا للنقود. ثم عندنا يعني جانب من الاستثمار اللي هو استثمار في متناول الكثير من الشباب الذين لديهم يعني مبالغ يعني متواضعة، من قبيل مثلا ما يسمى بالتمويل الجماعي الإسلامي، وهذا موجود في دول أخرى في المغرب يعني ربما في طور الإنجاز، لكن يعني كتكون واحد مجموعة ديال كتكون منصة وفيها مشاريع، والإنسان يمكن له أن يستثمر كما توجد منصات اليوم للعطاء للمشاريع الخيرية، فيمكن أن يكون الإنسان يعني في منصة فيها يشتري أسهما في مشاريع حقيقية ويدخل ويتحمل الأرباح والخسارة، وهذا هو العدل ومقتضى الشريعة. فهذه يعني استثمارات في المتناول، تبدأ عموما بربما 1000 درهم 2000 درهم 10,000 درهم، يعني تكون في متناول كثير من الشباب. وطبعا الكثير يتوجه إلى، وهذا يعني ربما كان ممكن نذكره فيما لا يلتفت إليه أو قد يكون ممنوعا، هو قضية التداول في البيع والشراء في الأسهم لأن يصطاد زيادة بسيطة في الثمن ويبيع أو شيء من هذا القبيل. والتداول يعني لي فيه يعني مقاطع كثيرة أشرحه بالتفصيل، لكن كصورة عامة نقول هو يعني تقريبا لا فائدة منه في الاقتصاد، وهو مضيعة للوقت وللثروات، هو من قبيل ما لا يلتفت إليه. هذه المشاريع، المنصة التمويل الإسلامي، هي مشاريع حقيقية واقعية لكن تمر من منصات إلكترونية، فبالتالي هناك سلع، هناك خدمات، هناك صناعة تكون وراء هذه المشاريع الحقيقية، وتدخل أنت بجزء بسيط وتكون مساهما بسيطا في هذه المنصة. المسألة الثانية التي هي في المتناول في حقها عندها صور شرعية هي التجارة الإلكترونية، قد تكون في أشياء تنضبط بشروط بيع السلم، منتجات تنضبط بشروط بيع السلم، ويرجع لهذا لشروط بيع السلم في أبواب الفقه، وقد تكون حتى لا يسقط في بيع ما ليس عندك، وقد تكون في شراء مخزون من السلع وتخزينه هي إما في بلده هي إما في مخازن في بلدان أخرى، ما يسمى بCOD، وإعادة بيعه بأثمنة بعد إشهار إلى غير ذلك، ويكون الإشهار طبعا منضبط بضوابط الشريعة، أو يكون من نوع الوكالة يسمونها بالأفيليت، بمعنى يعني أنت تكون وكيلا مع بائع في بلد ما له تلك المنتوجات ويعطيك يعني أجرة لكل مبيع، فهذه وكالة يعني لا بأس بها، وهي في الحقيقة يعني في المتناول. ثم هناك يعني شيء يسمونه بالأسهم النقية، وهذه في الحقيقة غير موجودة في أكثر البلدان الإسلامية، لكن موجودة في بعض دول الخليج لمن يسكن هناك، يعني من بعض دول الخليج فيها الأسهم النقية، هي أسهم شركات امتنعت من التعامل بالربا تماما، لا أخذا ولا عطاء، فهي مدرجة في البورصة هناك وإلى غير ذلك، وهذه يعني لا بأس بالدخول في هذه الشركات، لأن هناك يعني مشايخ يراجعون هذه القوائم كل 3 أشهر تقريبا لتوجيه المستثمرين فيها، وهذه يعني لا بأس بها، و يعني نسأل الله أن ييسر ظهورها في جميع البلدان المسلمين. ثم يعني حقيقة يعني هناك يعني التجارة في العالم الواقعي التي يكاد ينساها الشباب، التجارة يعني الحقيقية، تجارة في منتج، تجارة في سلعة، تجارة في لباس، تجارة في منتج تقليدي، نأخذ منتج تقليدي من مكان ونسوقه في المغرب أو في العالم إلى غير ذلك. هذه يعني كلها يعني أشياء يعني تثمن الصناعة المحلية واليد العاملة المحلية. ثم كذلك يعني عندنا المشاريع العائلية، يعني مثلا قد يكون هناك شباب في العائلة لهم أو مستثمرين في العائلة لهم مشروع، وانت عندك حصة من المال فتدخل معه يا إما مضاربة يا إما مشاركة في هذا المشروع، لعله يعني يكون مربحا فتكون يعني استثمرت ووصلت راحما إلى غير ذلك.
سيدي محمد،
نعم.
المشاركة معروفة، المضاربة ربما مصطلح جديد.
المضاربة هي أن تعطي أنت المال ويعطيه هو العمل، اليد العاملة، لكن يفضلون المشاركة. لماذا؟ لأن إذا وضع المقاول مبلغا من المال يكون أحرص وربما مستأمنا أكثر، يعني يخاف على ذلك المال أكثر، فمن هذا الباب يفضلون المشاركة. ثم بالنسبة لمن لديه يعني مبالغ محترمة، هناك ما يسمى بعالم الستارت أبس، المقاولات التي يعني تجمع يعني مبالغ محترمة إن كانت لا تتعامل بربا أخذا ولا عطاء وفي ميدان حلال، فهنا يعني تدخل في مشروع حقيقي فيه خدمة واستثمار حقيقي، وإذا نجحت يعني قد يضاعف استثمارك يعني بأضعاف مضاعفة، وقد تخسر كل شيء، هذا معروف في عالم ستارت أبس، فلكنه استثمار حقيقي وليس يعني كازينو أو غرر أو غير ذلك، لا هو مشروع حقيقي وقد ينفع البشرية إن نجح. ثم يعني كذلك يعني هناك المحلات التجارية الصغيرة، ممكن الإنسان إذا توفرت لديه يعني واحد ربما واحد المبلغ محترم يشتري واحد المحل صغير لكرائه، سواء كان للسكن أو كان للتجارة أو غير ذلك، أو ربما يشتري قطعة بقعة أرضية صغيرة ليس بنية يعني انتظار زيادة في الثمن وإعادة بيعها، لا ليس هكذا، لأن الأشياء التي هي تقتنى بنية التجارة فيها الزكاة، فبالتالي الزكاة قد لأن الزكاة لماذا؟ من حكم الزكاة أنها تساهم في ترويج الاقتصاد، فيا إما أنت الأرض التي أخذتها تزرعها فتروج اليد العاملة والبائع للحبوب وكذا وكذا، يا إما تبنيها، من أحيا أرضا مواتا فهي له، وهذا مبدأ إسلامي عظيم، يا إما تبنيها ويا إما تتاجر في الأراضي، وهنا يعني الزكاة حتى تنفع الناس كذلك، فهذا يعني امر واضح. بالنسبه للاستثمارات يعني كذلك يعني هناك يعني استثمارات يعني اخرى كثيره، لكن لعل ربما كذلك يعني شراء محل بنيه كرائه وكذلك يعني استثمار قد بالنسبه للناس لانه واحد المبالغ محترمه، وكذلك يعني الاستثمارات الحمد لله يعني كثيره جدا، نسال الله ان يبارك للجميع خصوصا لمن يحرص على الحلال
ان شاء الله. الله يجزيك بخير، بارك الله فيك،
سي ابراهيم.
دائرة الحلال الواسعة ما شاء الله ودائرة الحرام ضيقة، ولكن أبا إلا سيدي إبراهيم حفظك الله ورعاك، بارك الله فيك، الموضوع واسع
لا شك أنه واسع. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحديث عن الاستثمار لا بد أن يسبقه الحديث عن المال، والمال شأنه مهم جدا في الإسلام وله أحكام كثيرة جدا، وإذا نظرنا إليه نجد أنه جزء من كثير من المعاملات الشرعية، فنجد المال في النفقة في الزواج وفي الصداق، ونجد المال كذلك في الحج، فالحج يعني معلق أو مشروط بوجود نفقة الحج والنفقة التي تتركها للعيال. ثم المال هو قوام الأعمال، لا يمكن أن نتحدث على الأعمال لا بالنسبة للدول ولا بالنسبة للأفراد إلا إذا كان هناك مال، وعندما ننتهي من الحديث عن المال الحلال والمال الخبيث المؤطر بمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحديث على أن يتحرى المسلم يعني المال الحلال، وأعطى كثير من الأمور من الأحكام التي تنظم يعني كيف يمكن للإنسان أن يحصل المال وكيف يمكن أن يصرفه وفي أي شيء يمكن أن يصرفه. إذن لا بد من تحدثنا عن المال، الآن نتحدث عن الاستثمار. الاستثمار ما هو؟ الاستثمار في تعريفه هو شراء أصول ذات قيمة، ويقال لها في التعريفات الاقتصادية الحديثة الأصول الرأسمالية. فهذه الأصول يؤمل مشتريها منها أنها ستعود عليه بالنفع بحيث أنه سيرتفع ثمنها، أو أنها ستحدث له مصدرا للدخل في المستقبل. هنا لابد أن نرجع لمفهوم الاستثمار عند المؤمن. فالمؤمن الزمان ومادة المال مفهومهما مختلف عنده على غير المؤمن. فعندنا في زمان عند غير المؤمن بالآخرة الزمان محدود بالموت لأنه لا يؤمن بالبعث، ولهذا يستثمر ما دام حيا. لكن المسلم هو يستثمر ما دام حيا وبعد حياته، لأنه يؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث صدقة جارية. وهذه الصدقة الجارية نعبر عنها مثلا بالوقف، ونجد أن هذا الوقف ومفهومه وقيمته وما يستثمر منه، وإن كان هو استثمار في المرحلة الثالثة من حياة الإنسان، لأن كما نعلم أن حياة الإنسان في التصور يعني التصور المسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أنه يعيش الحياة الدنيا، ثم يعيش الحياة البرزخية، ثم يعيش الحياة الأخروية. فالحياة البرزخية تحتاج إلى حسن استثمارك للمال، كما تحتاجه تماما يعني الرفاهية التي تريد أن تعيشها في الدنيا، وكذلك في الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح. والعبد الصالح لن يقوم، لن يوظف ماله إلا لن يستمد ماله إلا بالطرق المشروعة، ولن ينفقه ولن يستثمره إلا في المجالات التي تعود عليه بالنفع في مراحل حياته الثلاثة التي ذكرنا. نرجع إلى مسألة الصدقة الجارية وهي الوقف. والوقف قد استعارته منا الحضارة الغربية، وللأسف الشديد في قرون الانحطاط تخلت الأمة عن مفهوم الوقف وعن وظيفته، وهو لأنه غاب عنها الاستثمار ما بعد الموت. فتجد الناس يتهافتون على الاستثمارات ما قبل الموت، واستثمارات ما بعد الموت التي هي الوقف بالخصوص هذه أهملت، ونقول أن لم تعد تؤدي وظيفتها. فمثلا إذا رجعنا إلى كامبريدج، وكامبريدج يظن الناس أنها جامعة، وهي ليست جامعة فقط، وإنما هي مؤسسة ثقافية تعليمية مالية. تجد مؤسسات كثيرة مرتبطة بها في الثقافة، في المسرح، في التعليم، في كل شيء، في كثير من مناحي الحياة، وهي مؤسسة وقفية. مثلا ارتبط الوقف في الغرب الآن بالدراسات الاستراتيجية، فنجده يوظف مثلا كما في مركز كارينجي وكثير من المراكز التي تعتمد عليها الدول في صناعة استراتيجياتها وسياساتها، نجدها أنها تمول من الوقف. كل هذا كان عندنا، لأن عندما تكون الحضارة في بدايتها ويكون الفرد الذي ينتمي إلى تلك الحضارة له مفاهيم صحيحة لمرجعيته العقدية ومرجعيته التعبدية، فهنا يحسن استمداد المال كما يحسن إنفاقه، ويكون له تصور متكامل للكون والإنسان والحياة، وبالتالي تجد استثماره للمال دائما يعود على أمته بالنفع. نحن اليوم ندخل المساجد، لا شك كلنا يدخل المساجد، لا نفكر في الماء الذي سنتوضأ به، ولا في نظافة الزرابي، ولا في المؤذن، ولا في أي شيء. لماذا لا نفكر؟ لأن الإسلام جعل من الوقف عصبا لركن من أركان الإسلام، كما جعل مدار ركن ثاني اللي هو الزكاة على المال. من هنا يظهر لنا أننا يجب أن نعيد النظر أن نعيد التفكير في الوظائف التي نخصصها لأموالنا. فالأموال، المال أصلا مفهومه أنت مستخلف فيه، وإذا كنت مستخلفا فيه إذن كيف يمكن أن تتعامل بعد المال؟ تتعامل معه وفق ما يريد صاحبه، وصاحبه هو الله سبحانه وتعالى. والله حبب إليك أن يكون هذا المال وسيلة لك ومطية لك إلى الجنة، وقبل أن تدخل الجنة أن تبني به حضارة قوية يمكن أن يتعبد الله به، أن يتعبد الله فيها بكرامة وبقوة وبعلو، لكي تهدي الناس إلى ما يريده سبحانه وتعالى. منه وكما قلنا في البداية سيدي سفيان هو الحديث عن المال وعن الاستثمار، وذو شجون ومترابط وهو عصب الحياة. فإذا أردنا أن نستفيض نحتاج إلى حلقات وليست حلقة واحدة. فشكر الله لكم،
جزاك الله خيرا سيدي إبراهيم، حفظك الله ورعاك. هذا ولنجعل مسك ختام هذا السمر الليلي المبارك تلاوة عطرة بصوت القارئ الفاضل سيدي أحمد عشيري، جزاه الله خيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما صدق الله العظيم.
في رحاب القرآن طاب اللقاء وحال الود بيننا والإخاء وعلى رابعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وأفواه فهنيئا لمن له منه زاد
في هداه يحيا حياة هنيئا
نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية.